بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه وبشر. تقدم أن مطلقات المسافة التلفيقية مضافا إلى روايات عرفات تقتضي الأولى بإطلاقها والثانية بصراحتها تقريبا أن لا يكون الرجوع ليومه أو ليومه وليلته شرطا في جريان حكم التقصير تعيينا في المسافة التلفيقية كالامتدادي. وذكرت في نهاية البحث أن بعض المحققين أضافوا إلى هذين الدليلين روايات خاصة، ووعدت بالتعرض لها أو لأهمها. الرواية الأولى التي قد تعد الدليل الثالث بالإضافة إلى الطائفتين السابقتين هي رواية إسحاق بن عمار الواردة في الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر، الحديث العاشر. الجزء الثامن صفحة 466. الرواية ينقلها الشيخ الحر عن كتاب الكافي للشيخ الكليني، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قاح. جيد. بالنسبة للسند، رميت هذه الرواية بالضعف في بعض الكلمات، والظاهر أن سبب الرمي بالضعف هو محمد بن أسلم الجبلي، إذ العدة والبرقي وصباح الحذاء وإسحاق بن عمار واضح الوثاق لا كلام فيه، وإن كان البعض منهم مخالفا لفرقة أهل الحق. محمد بن أسلم الجبلي صحيح لا يوجد له توثيق. عندما نراجع هذا الاسم نجد أنه ذكر مرتين، مرة يروي عن الإمام الباقر عليه السلام، ومرة أخرى يروي عن الإمام الجواد والهادي. من الواضح أن الشخص ليس هو الشخص. لا يحتمل أن من كان يروي عن الإمام الباقر عليه السلام في العادة هو الذي عمر وبقي، وإلا لا ذكر. فإنما بين هذا وذاك ثلاث طبقات على الأقل، ثلاث أجيال في السنة. وعلى كل حال فإن أيا منهما لا توثيق له. نعم، ذكر المحقق الإصفهاني في رسالته في صلاة المسافر أنه ما مضمونه أنه لا ينبغي تضعيف الرواية من جهته،
لأن لهذا الرجل كتابا يرويه عنه جماعة من أجلاء الطائفة من قبيل محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ورابع ربما أو خامس، وليس فيه إلا أنه رمي بالغلو، والغلو عندهم لا يقتضي التفسيق، لأن المتقدمين كانوا يرمون بالغلو، أو جماعة منهم كانوا يرمون بالغلو من ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام لا يكون توثيقا للرجل إلا إذا ثبت ميزان من موازين التوثيق. صحيح أن بعض المتقدمين وعلى رأسهم أهل قوم ومن تأثر بهم، وليس كل أهل قوم، هذا خطأ شائع، إذ أهل قوم باصطلاح القسم الثاني من أهل قوم هم أهل الغلو. مين اللي ألف بصائر الدرجات؟ أليس شيخا من أعظم مشايخ القميين؟ وبصائر الدرجات الثاني أيضا المفقود الذي وصلنا مختصره بقلم الحلي تلميذ الشهيد الأول، أليس سعد بن عبد الله الأشعري وهو من أعظم مشايخة القميين؟ إنصافا يا إخوان، هالتهمة اللي شاعت على أهل القوم لها أصل، أنا لا أقبل أنه لا أصل لها كما يقول محقق التستي صح قاموس الرجال في المقدمات، مقدمات القاموس واضح جدا أن لها أصل، فإن وثائقها كثيرة في كلمات أعلام الطائفة، خصوصا المعاصرون لأهل القوم والقريب العصر من أهل القوم، ورد الشيخ لو لم يكن إلا مناقشة الشيخ المفيد لهم في تصحيح الاعتقاد في بعض المواضع وفي رسالته في نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وما نسبه إلى مشيختهم لكفى، بل نسب إليه ما هو أعظم من هذا. لكن بالاستقراء يوجد اتجاهان كبيران في قوم، ثلاث اتجاهات إذا بنحكي بالرواية. اتجاه كان يتبنى نشر الأحاديث التي ترتبط بمقامات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفضائلهم بشكل كبير بدون تحفظ، وهؤلاء من أعظم الشيخ القميين لم يكن إلا سعد بن عبد الله الأشعري ومحمد بن الحسن الصفار وهما من أعظم القميين لكفى. في المقابل كانت هنالك مدرسة حديثية في قوم تتساهل في الحديث، هو بكل تقريبا بعصر واحد المتقاربين في العصر، وهؤلاء أيضا من أعظم مشايخ قوم جدا كانوا تساهلا في الحديث، من قبيل محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، وهذا مؤلف موسوعة من أعظم الموسوعات الحديثية في ذلك العصر، كان يسميها القميون بدبة شبيب، لأنه دبة شبيب شبيب عطار فيه كل الأعشاب، لا يسألون عن عشبة لا يجدونها عنده، فلقبوا الكتاب بدبة شبيب لأنه جامع لكل شيء فيه كل فنون الدين، وإن أغنت عنه الكتب الأربعة فأهمل. من جملة هؤلاء محمد بن خالد البرقي وولده أحمد، وهؤلاء أيضا من أعظم المحدثين في قوم، معروفون كانوا معروفين بالتساهل في الحديث، لذلك بتجي بتراجمهم شو بتلاقي
واحد بيقولوا عنه مثلا ثقة في نفسه إلا أنه كان يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. واحد بتلاقي ضعيف في الحديث، البعض توهم أنه تضعيف لإله، محمد بن خالد البرقي وابن أحمد، مع أن ضعيف في الحديث في الإصطلاح ضعيف في طريقة التحليل، يعني لا ليس حازما في الرواية، مش أنه هو في نفسه ليس ثقة. هذا الخط الثاني. الخط الثالث هو الخط الذي كان لديه مصطلح خاص يرتبط بالغلو. هذا الخط يمكن رصد شخصيتين أساسيتين على رأسه، وإحدى الشخصيتين أنا لازلت محل تأمل وإن اشتهرت النسبة إليها بصددها. الأولى هي أحمد بن محمد بن عيسى ومن تبعه، والثانية هي محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق. أنا متوقف شيئا ما في أحمد بن محمد بن عيسى يا أخوان، لأن الحوادث التي نسبت إليه كثير منها ما إلى ربط بدعوى الغلو. بعض الحوادث التي نسبت إليه لها ربط ببحث الغلو. ثم وجدناه هو بنفسه يروي عن كثير من الذين رموا بالغلو، فما أكثر روايات أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان الزاهري مثلا. هو أعظم تهمة على محمد بن سنان أنه مغالي مثلا، وإن لم يثبت هذا طبعا، لكن واضح أنه كان يترفع كما يقول الطيار أحد زملائه: أما أن يطير غير مرة فقصصنا جناحه، يعني هم أن يغنو. على كل حال، لكن بالنسبة لابن الوليد القضية واضحة. بالنسبة لابن الوليد، ابن الوليد واضح، الشيخ الصدوق هو اللي وثق معتقدات أستاذه ضمن شذرات في كتبه، مش في مكان واحد، فيما يرتبط بهذا المجال، وهو كان ناقلا ومتبنيا أيضا. الشيخ الصدوق أحمد بن محمد بن عيسى كان زعيم قم، لذلك ما ينسب إلى زعيمها ينسب إليه، وإن كان ربما أهل العلم كثير منهم كانوا يخالفونه في إجراءاته وأعماله. بالنسبة لابن الوليد ما كان الزعيم الرئيس السلطان، لكنه كان جزما عالم قم بالحديث والرجال في وقته، وكان له تلامذة. أصلا لو ما كان عنده تلامذة إلا الشيخ الصدوق لكفى لترويج مدرسته، فإنه ألف 300 كتاب ورسالة وجلها في الحديث، وهو تابع لأستاذه ابن الوليد في هذا المجال. ويظهر من الشيخ المفيد أن هذا التوجه أثر كثيرا علميا، لأنه يذكر أنه في عصره هو في طبقة تلامذة الصدوق في التراتبية الحديثية، لأن الصدوق متوفى على ما في ذلك 387 يمكن أو 82، والشيخ المفيد 81 كمان، الشيخ المفيد 413، وهو شيخه في الحديث وإن لم يلتقيا كتعلم وتعليم إلا نادرا. يذكر الشيخ المفيد في مناقشته للشيخ الصدوق في كتابه تصحيح الاعتقاد أنه وفد عليه في رد مقالة الشيخ الصدوق أنك تجد أن الغلاة همهم نسبة مشايخ قم إلى التقصير، فإحدى علاماتهم هذا. فبيقول الشيخ المفيد: ليست نسبة أحد إلى التقصير أو غيره ميزانا للغلو، بل الميزان هو معتقدات الشخص. ثم يقول: وقد وفد علي جماعة من مشيختهم. هذا دليل على الاستمرار، ما انقطع الشيخ الصدوق هذا التوجه. وفد علي جماعة من مشيختهم وكان بعضهم ينفي علم الأئمة بجميع تفاصيل الأحكام، ولعمري فإن هذا هو التقصير بعينه. هيك عبارته تقريبا، نص العبارة
في تصحيح الاعتقاد.
عموما يا إخوان، هذا استطراد ولا اضطراد في الاستطراد. فالشيخ الإصفهاني ينسب إلى المتقدمين هذا الكلام، أو إلى جملة كبيرة منهم، مع أنه ليس كذلك، هو مذهب جماعة. نعم، هذا التوجه للأسف الشديد تأثر به إلى حد ما الشيخ النجاشي زعيم علماء الجرح والتعديل عندنا، فنجده كثيرا ما يرمي رواة بالغلو لرمي أهل قوم لهم بذلك. وهذا شوي ملفت للنظر وبدو تحقيق يا أخوان. السبب لأن الشيخ النجاشي مش تلميذ القوميين ولا درس عند القوميين، هو تلميذ مدرسة بغداد، وهو تلميذ مدرسة الشيخ المفيد والسيد المرتضى. لم يثبت أنه درس عند المفيد بشكل مباشر، لكن هو وجماعة خصيصوا تلامذة الشيخ السيد المرتضى رضوان الله عليه، ومدرسة بغداد ما كانت متأثرة بهذه الدرجة أو بمستوى من مستوياتها بأهل قوم. لعله على كل حال الشيخ النجاشي لم يثبت أنه فقيه، هو مؤرخ نسابة، لعله لم يحقق هذه المسائل الاعتقادية التفصيلية، ونظرا لشيوع صيت أهل قوم في الحديث ونقد الحديث وإلى ما هنالك اعتمد ما ذكروه في كتابه. الله أعلم على كل حال. بينما الشيخ الطوسي الذي يوصف الشيخ النجاشي بأنه أحبط منه عند كثير وشبه مسلمة عند البعض، إذا بتناقش فيها بقولوا لك هذه بديهية، يتوقف في كثير من تضعيفات أهل القوم بسبب الغلو، كما هو الظاهر الواضح من كتاب الفهرست والرجال عنده. يعني كثار من اللي بيقول عنه الشيخ أو جماعة من اللي بيقول عنه الشيخ النجاشي ضعيف جدا، فاسد المذهب والعقيدة إلى ما هنالك، بتلاقي الشيخ الطوسي بيقول ضعفه قوم. موجودة يعني واضحة. جيد، على هذا الأساس نقول بأن التضعيف بالغلو لا بد أن ننظر من من صدر حتى نرى أنه يضعف أو لا يضعف، وإلا الغالي الحقيقي قطعا ليس بثقة لأنه كذاب. الغالي الحقيقي لأنه كان يوجد مذهب غلو حقيقي بلا شك ولا ريب، فلا يكفي إرسال هذه الدعوة إرسال المسلمات، وأن الرمي بالغلو من قبل المتقدمين لا يقتضي التفسيق، لأنهم أو كثير منهم كانوا يقولون بأن نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو. هذا كلام واحد، هو محمد بن حسن بن الوليد نسبه إليه الشيخ الصدوق، وأنا بتحدى إذا النسبة موجودة لأحد غير ابن الوليد. بصريح العبارة هو ينسبها إليه شخصيا، وقد كان شيخي محمد بن الحسن بن الوليد يقول بأن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هو بعدين وجه السهو بأنه إسهاء من الله ولم ينفع ذلك في محله. لكن الأهم من هنا يا إخوان أنه نحن ما بهمنا الفسق وعدم الفسق، نحن ما يهمنا الوثاقة وعدم الوثاقة. فعلى ما بنيت أمرك يا شيخنا الإصطهاني في توثيق هذا الرجل؟ بنى أمره بحسب ظاهر كلامه على رواية الجماعة عنه، وهؤلاء الجماعة ليس فيهم شخصون من الذين وإن كانوا أجلاء لا يروون إلا عن ثقة
أو ثبت في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ورواية كتابه لا تدل على ذلك خصوصا وأنه ليس كثير الرواية. لو كان كثير الرواية جدا يعني 100 رواية خلينا نفترض وكان مشايخ متعددون يروون عنه ولم يغمز أحد فيه أو فيهم من جهة روايتهم عنه فكان هذا أمارة توجب الوثوق بالوثاقة. أما والرجل له روايات معدودة في الفقه ليست كثيرة. ما يعني أن كتابه إما كان صغير جدا أو أنه كان كبير وأهملت الكثير من رواياته في الكتب الأربعة. وعلى كلا التقديرين لا ينفعنا الأمر لأن كتابه إذا كان صغير جدا فلا يبلغ درجة أساطين المحدثين، وإذا كتابه كبير ولم يؤخذ منه إلا القليل وكان بين أيدي مؤلفي الكتب الأربعة لأن لهم طرق إليه ويروون عنه بشكل نادر، فهذا قد يشكل علامة استفهام حول الرجل، ليش ما أخرجوا من رواياته إلا القليل؟ أنا لا أقول كتابه كان كبير أو صغير، الله بيعلم، هذا غيب بالنسبة له، لكن لا يخلو من هذين الأمرين. وعموما لا يمكننا توثيق محمد بن أسلم الجبلي يا أخوان. قال أي إسحاق بن عمار: سألت أبا الحسن، يعني السند فقط بعد، وأبو الحسن الإمام موسى بن جعفر بقرينة أن الراوي هو إسحاق بن عمار، وفي نسخة صرح باسمه الشريف، عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة. يعني انتهوا إلى حد الترخص بلش. فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، مثل الدليل مثلا، قال لهم بس فل، أو ذهب لقضاء حاجة ويعود، على كل حال فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم بكرار العبارة. فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم، ما بقيوا على قصد قطع المسافة. أو دي شو صار فيهم؟ واضح أن المسافة مسافة بحسب ظاهرها امتدادية، لأنه اللي مشي ثلاث أربع فراسخ وبقي أيام ينتظر، لو كان سفر قريب بده يرجع ليومه أو لغده. أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم. أقاموا أم انصرفوا؟ طبعا أقاموا شو مقصود إقامة العشرة أيام بقصد؟ واضح أنه ما راح يقصدوا مني عشرة أيام، هم يقيمون على أمل مجيئه، ومترددون هم، وغالبا هم ينتظرونه في يومين ثلاثة أربعة، مش في فترة طويلة، ولا ما له معنى يظلوا قاعدين بالصحراء لمدة 30 يوم مثلا مترددين. أقاموا أم انصرفوا؟ وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة، قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا. جيد. هذه الرواية استدل بها المحقق الإسباني على عدم اشتراط الرجوع ليومه في التقصير بقرينة أنه شؤاد فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا. إذا كانوا قطعوا أربعة فراسخ انصرافهم أعمق من رجوعهم إلى البلد أو متابعة المسير مسافة الامتدادية. فما داموا قطعوا أربعة فراسخ فرجوعهم ليش رح يكون إذا اختاروا الرجوع إلى البلد أربعة فراسخ بحسب المتعارف؟ إن رجعوا من نفس الطريق كما هو الغالب وهم قد أقاموا ثلاث أربعة أيام فيكون على هذا الرواية دليل على أن الرجوع ليومه أو ليلته ليس شرطا في المسافة التلفيقية. وإذا ما اختاروا متابعة المسير وهذا بعيد طبعا لأن هن بدونه لن يتابعوا المسير لا يستقيم لهم سفر بدونه مرتين تكررت في الرواية فهي المسافة الامتدادية. فحينئذ وقد يقال بأن انصرفوا ظاهرة في خصوص العود لأن السائل شو قال؟ هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ أو ينصرفون عن السفر يعني يرجعون إلى البلاد. الإنصاف يا إخوان أن هذه الرواية ظاهرة فيما أفاده المحقق الإسباني ولا أدري لما أهمل التعرض لها بالكلية السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في بحثه والسيد الحكيم في المستمسك. صحيح أنهم لا يبنون على صحتها بحسب مبانيهم الرجالية لكنها كمؤيد للأدلة السابقة لا بأس بها ولا يمكن القول بأن المراد من انصرفوا يعني تابعوا المسير المسافة الامتدادية والمسافة الامتدادية لا يشترط فيها شيء اسمه الرجوع اليومي وليلته إذ هي إما انصراف عن السفر لينسجم السؤال مع الجواب لأن السائل عبر بالانصراف ومقصوده الانصراف عن السفر في مقابل المضي في السفر فمقتضى التطابق والتناسب أو انصرفوا على أقل تقدير أعم من الانصراف والذهاب أو الانصراف والإياب فهي تشمل بإطلاقها على كل حال وإن كان الأول هو الأظهر. وإن كانوا صاروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا. ليش؟ لأن هوسوا باتوا مترددين في قطع المسافة ما قطعوا المسافة لكن يبقى إشكال أنه ما محمول بالرواية على إطلاقها وليكن ما دام هذه الجهة غير جهتنا نحن. شو الإشكال؟ إشكال بأنه إذا قطع أربعة فراسخ وهو مسافته امتدادية ورجع عن قراره في الاستمرار أو بقي مرددا في الاستمرار فهذا ما هي وظيفته؟ واضح أن وظيفته حينئذ بناء على المسافة التلفيقية التقصير لأن هو في محله مش ناوي إقامة فإما بده يرجع على البلد فالمسافة التلفيقية محرزة وإما بده يكمل. نعم الإشكال بيجي على إطلاق الرواية فقط وهو أنه قد يقيم على الأربعة فراسخ أكثر من عشرة أيام من هو هذا مستبعد يا إخوان انصافا ولو كان أكثر من عشرة أيام مترددا لم ينوي إقامة ف فلا مشكلة.
المشكلة المزعومة في بعض الكلمات لا فالرواية من حيث الدلالة لا بأس بها، وهي تصلح دليلا على عدم اشتراط الرجوع لليلته في وجوب التقصير أو ليومه وليلته في وجوب التقصير، لكن سندها لا يصلح للإثبات الحكمي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله